أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ولو وجبت الإعادة لكان معنى هذا أن التخيير لا يكون بين هذه الصلاة وتلك. كان الكلام في أن امتثال الأمر الاضطراري هل يجزي عن الأمر الاختياري أو لا يجزي. قلنا تارة يستفاد من أن الأمر الاضطراري إنما يجزي إذا كان الاضطرار مستوعبا لتمام الوقت، أما إذا لم يكن مستوعبا لتمام الوقت فإن الاضطراري لا يجزي عن الاختياري. وهذه هي الصورة الأولى. وأخرى نقول لا، بأنه إذا تحقق الاضطرار فإن الأمر الاضطراري يجزي عن الأمر الاختياري. يعني أن الإنسان إذا صلى في أول الوقت مع التيمم ثم حصل على الماء بعد ذلك، فهل تجب عليه الإعادة أو لا تجب عليه الإعادة؟ قلنا بأن ظاهر هذه الصورة الثانية هو أنه مخير بين أن يبادر إلى الصلاة مع التيمم في أول الوقت، وبين أن يؤخر الصلاة إلى أن يحصل على الماء فيصلي مع الطهارة المائية. وقلنا أن هذا الوجوب وجوب تخيري. والإخوة يتذكرون نحن في الوجوب التخيري ماذا قلنا؟ قلنا أن كلا العدلين يحقق ملاك ذلك الوجوب. يعني المولى إذا قال صم أو أعتق، هذا معناه أن الصوم يحقق ملاك الوجوب، وأن العتق أيضا يحقق ملاك الوجوب. فلو جئت بالصوم لا يجب عليك العتق، ولو جئت بالعتق لا يجب عليك الصوم. قلنا في الصورة الثانية أيضا من هذا القبيل، أنت مخير بين أن تأتي بالصلاة مع الطهارة الترابية في أول الوقت، وبين أن تتأخر وتأتي بالصلاة مع الطهارة المائية في آخر الوقت. ومعنى ذلك أن كل من هاتين الصلاتين مجزية عن الملاك ومحققة للملاك. فإن أتيت بالأول لا تجب الإعادة، وإن لم تأتي بالأمر الاضطراري يجب عليك الصلاة بعد ذلك بالطهارة المائية. وأما وإلا لو لم نقل أن امتثال الأمر الاضطراري مجزٍ، هذا معناه يلزم أن الإنسان مخير بين أن يصلي الآن مع التيمم ويعيد الصلاة بعد ذلك مع الطهارة المائية، وبين أن لا يصلي الآن ويأتي بالصلاة مع الطهارة المائية بعد ذلك. واضحة هذه النقطة أم لا؟ بليه؟ مواضحة؟ خب جيد. نحن قلنا أن ظاهر الأمر الاضطراري هو ماذا؟ هو التخيير بين الأمر الاضطراري والأمر الاختياري. يعني إن أتيت بالاضطراري لا يجب الاختياري، وإن لم تأتي بالاضطراري يجب الاختياري. أما لو لم نقل ذلك، يعني لو لم نقل أن بينهما تخيير، لابد أن نلتزم بماذا؟ نقول أن هذا المكلف مخير بين صورتين: إما أن لا يصلي الآن ويجب عليه الصلاة آخر الوقت مع الطهارة المائية، هذه صورة، وإما أن يصلي الآن مع الطهارة الترابية وعندما يحصل على الماء يصلي ماذا؟ مع الطهارة المائية. لابد هكذا نقول بعد، وهو أن يكون هذا الإنسان الفاقد للماء في أول الوقت يكون مكلفا إما بالصلاة مع التيمم في أول الوقت والصلاة مع الماء في أو آخر الوقت. هذا العدل الأول. والعدل الثاني ما هو؟ أن يأتي بالصلاة في آخر الوقت مع الطهارة المائية. إن لم نقل أنه مجزٍ لابد أن نقول أن المجزي ما هو؟ هذا. إن لم نقل أن الأمر الاضطراري مجزٍ عن الاختياري، قل مجزي من هو يكون؟ المجزي يكون هو الاتيان بالأمر الاضطراري ثم الإعادة بعد ذلك، أو الانتظار والصلاة مع الطهارة المائية. خب هذا معقول أو غير معقول؟ بل إيه؟ غير شنو؟ شنو غير مجزي؟ ها؟ تجب إيه؟ يعني مو مجزي. عبروا عنه بعبارة أدق، قولوا يلزم منه التخيير بين الأقل والأكثر. والتخيير بين الأقل والأكثر معقول أو غير معقول؟ بل إيه؟ قلنا أنه غير معقول. إذن لابد أن نلتزم بأن الإتيان بالأمر الاضطراري يجزي عن الأمر الاختياري أو لا يجزي، ها؟ وإلا لو قلتم لا يجزي يلزم أن يكون تخييرا بين الأقل والأكثر، وهو محال. يعني هذا المكلف مخير أن يأتي بصلاة في آخر الوقت مع الماء، أو أن يأتي بصلاة في أول الوقت مع التراب، وبصلاة في آخر الوقت مع الماء. خب ينتظر ويأتي بصلاة في آخر الوقت مع الماء، لماذا بعد يأتي بصلاة في أول الوقت مع التراب؟ إذن لابد أن تلتزموا أن امتثال الأمر الاضطراري يجزي عن الأمر الاختياري أو لا يجزي، يكون مجزيان. وإلا لو لم تقولوا بعدم الإجزاء يلزم أن تقولوا بين أنه وجوب التخيير بين الأقل والأكثر، وهو محال. شوفوا التفتوا للعبارة مرة أخرى، الإخوة يرجعون معي. قال: وأما في الصورة الثانية فلا تجب الإعادة. الصورة الثانية ما هي؟ وهي أن يفرض أن الأمر الاضطراري موجود للعاجز حتى لو لم يكن عجزه مستوعبا لتمام الوقت. يعني الشارع عندما قال لك فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، مراده فإن لم تجدوا ماء في كل الوقت، لو مراده فإن لم تجدوا ماء حين إرادة الصلاة، أي منهما؟ إذن معناه أنت حين إرادة الصلاة عاجز عن الماء، لو مو عاجز عن الماء فيوجد في حقك تيمم. هل وجد الماء بعد ذلك أو لا يوجد؟ هنا يأتي هذا السؤال: إذا وجد الماء بعد ذلك فهل امتثال الأمر الاضطراري يسقط الأمر الاختياري أو لا يسقط؟ نحن نقول يسقط، أنت الذي تقول لا يسقط، يلزم منه ماذا؟ التخيير بين الأقل والأكثر، وهو محال. واضح الإشكال الآن؟ نحن ماذا نستفيد من أدلة الاضطرار؟ ماذا نستفيد منها؟ نستفيد منها أن الاضطرار لابد أن يكون شاملا مستوعبا لتمام الوقت. إذا استفدنا منها ذلك نعم. أما عموم الأدلة الاضطرارية لا يوجد فيها هذا. فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. سيقول أنا لو انتظرت 4 ساعات أحصل الماء، يصدق على هذا الإنسان لم يجد ماء أو لا يصدق عليه لم يجد ماء؟ يصدق عليه لم يجد ماء، إذن يحق له أن يتيمم ويصلي. فلو تيمم وصلى ثم حصل على الماء على ذلك، تجب عليه الإعادة أو لا تجب؟ إن قلتم لا يجب ثبت المطلوب، وهو أن امتثال الأمر الاضطراري يجزي عن الأمر الاختياري. وإن قلتم يجب يلزم منه ماذا؟ يلزم منه التخيير بين الأقل والأكثر، وهو محال. واضح إن شاء الله المطلب بعد. قال: وأما في الصورة الثانية فلا تجب الإعادة على من صلى جالسا في أول الوقت ثم تجددت لهذا المصلي الجالس القدرة قبل خروج الوقت، وذلك لأن صلاة الجالس التي أداها قد تعلق بتلك الصلاة الأمر بحسب الفرض، لأن الفرض ماذا؟ أنه بمجرد العاجز يحق له أن يصلي عن جلوسين، يحق له أن يصلي عن تيممين، وهذا الأمر ليس تعيينيا. هذا الأمر بالصلاة في أول الوقت عن جلوس أو بالصلاة في أول الوقت عن طهارة ترابية، هذا تعييني؟ لا يحق له أن يتأخر ويصلي الصلاة عن قيامين. وهذا الأمر ليس تعينيا، لأنه لو لم يصلي من جلوس في أول الوقت وصلى من قيام في آخر الوقت لكفاه ذلك بلا إشكال. فهو إذن الوجوب في أول الوقت وجوب تعييني أو وجوب تخييري؟ فهو وجوب تخييري، فهو إذن أمر تخييري بين الصلاة الاضطرارية في حال العجز والصلاة الاختيارية في حال القدرة. وهنا ولو قلتم أنه تجب الإعادة بعد ذلك يلزم التخير بين الأقل والأكثر وهو محالون. ولو وجبت الإعادة بعد أن أدى الصلاة الإضطرارية لكان معنى هذا أن التخير لا يكون بين هذه الصلاة الإضطرارية وتلك الصلاة الاختيارية، بل التخيير يكون بين أن يجمع بين الصلاتين وبين أن ينتظر ويقتصر على الصلاة الاختيارية. وهذا تخيير بين الأقل والأكثر في الإيجاب، وهو غير معقول كما تقدم في الواجب التخييري. وبهذا يثبت أن الأمر الإضطراري في الصورة الثانية يقتضي كون امتثال الأمر الإضطراري مجزيا عن الأمر الواقعي الاختياري. وبذلك وتعرف بذلك ثمرة البحث في امتناع التخيير بين الأقل والأكثر. وإلا لو كان التخيير بين الأقل والأكثر معقولا لكنا نقول هنا ماذا؟ بالتخيير بين الأقل والأكثر ولا محذور. ولكن حيث أن التخيير بين الأقل والأكثر محال، إذن قلنا أن الصلاة الإضطرارية تجزي عن الصلاة الاختيارية. وإلا لو كان التخيير بين الأقل والأكثر غير محال بل معقول، كنا نقول ماذا؟ كنا نقول أن الصلاة الإضطرارية لا تجزي عن الصلاة الاختيارية. كيف؟ شلون يعني؟ مو ترتب هذا، يعني مقصود الترتب من الجانبين؟ هذا ما بي عصيان مولانا. لو تركهما معا ما التفت إلى سؤالكم. مرة أخرى قولوا، يعني إذا تقولون مشروط كل منهما بعدم الآخر، بلي بلي كل منهما، يعني وجوب الصلاة الاختيارية مشروط بعدم الإتيان بالصلاة الاضطرارية، وجوب الصلاة الاضطرارية مشروط بعدم ماذا؟ الإتيان بالصلاة الاختيارية. إمكان النسخ وتصويره. ما هو المراد من النسخ؟ تعالوا معنا إلى التشريعات العقلائية. أنتوا واجدين ما أدري في قوانين المرور أنه الدولة أو القانون أو تلك الإدارة الخاصة تضع قانونا خاصا تقول أن الوقوف، وقوف السيارات في هذا المكان ماذا؟ ممنوع. تشرع قانون في المجلس وتبلغه للدائرة الخاصة، والدائرة الخاصة تبلغه ماذا؟ للناس. هذا تحققت فيه مبادئ الحكم أم لم تتحقق؟ تحقق. تحقق فيه الاعتبار والجعل أو لم يتحقق؟ تحقق. تحقق فيه عنصر الإثبات وهو التبليغ للناس أو لم يتحقق؟ تحقق. لكن هؤلاء يجدون بعد 3 أشهر بعد 6 أشهر أن هذا التشريع الذي شرعوه على خلاف المصلحة لأي سبب من الأسباب، شخصوا أنه على خلاف المصلحة، يأتون ويفعلون ماذا؟ ها؟ ينسخون الحكم. وكم له نظير في التشريعات العقلائية، بل أساسا كل التشريعات البشرية قائمة على هذا الأساس. تجد أنه التشريعات في تغير مستمر، في تكامل، في تطور. منشأه ماذا؟ منشأه أن المشرع يدرك مصلحة، يدرك مفسدة، يرتب حكما بعد ذلك يتضح له أن تلك المصلحة التي أدركها في غير محلها أو كانت مقطعية. يعني ماذا؟ يعني كانت مفيدة ل3 أشهر ل6 أشهر، ولا يمكن أن تكون قانونا دائما لكل الأزمنة والأمكنة والشرائط. ماذا يفعل؟ ينسخ الحكم السابق ويأتي بحكم آخر في قباله. هذا ممكن في التشريعات العقلائية أو غير ممكن؟ بل ممكن بل واقع، وخير دليل على الإمكان وقوعه. ولكن نأتي إلى المشرع الحق وهو الله سبحانه وتعالى. هل يعقل هذا في حقه أو لا يعقل؟ بلي لا يعقل، لا يعقل أن الله سبحانه وتعالى يقدر مصلحة لفعل ثم يجعل الوجوب لذلك الفعل ثم يبلغه للناس ثم بعد ذلك يتضح بأن ذلك الفعل لم تكن فيه مصلحة، كانت فيه مفسدة. هذا معناه الجهل، وهذا هو البداء الذي نحن ننفيه عن الله سبحانه وتعالى. أقول البداء بهذا المعنى الذي يرجع إلى النسخ هذا غير معقول، لأن لازمه الجهل، وأن الله سبحانه جاهل معاذ الله عما يقول الجاهلون، لأن الذي يقول ذلك جاهل أن الله سبحانه وتعالى هل يمكن أن يتحقق في حقه نسخ حقيقي أو لا يمكن. إذن النسخ الحقيقي غير معقول في الله سبحانه وتعالى. نعم معقول في غيره، عندما أقول معقول في غيره يعني في كل من سواه فإن النسخ الحقيقي معقول في حقه، إلا إذا كان ذاك الإنسان أيضا مرتبط بالله كالأنبياء كالأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، فإن هؤلاء أيضا لا يعقل في حقهم النسخ الحقيقي. لماذا؟ باعتبار أن هؤلاء علمهم مرتبط بعلم الله سبحانه وتعالى. يعني أن النسخ الحقيقي في الله غير معقول، لأنه يلزم منه الجهل، والجهل عليه محال بالذات. وغير معقول على الأئمة والمعصومين، لأنه يلزم عليهم الجهل، والجهل محال بالغير، لا أنه محال بالذات. إذن النسخ الحقيقي في الحق سبحانه وتعالى ومن يرتبط به غيره معقولين. هسه لنرى هل يوجد سنخ آخر من النسخ أو لا يوجد، ولكنه في المقدمة الإخوة لابد أن يلتفتوا، نحن تارة نبحث في مبادئ الحكم وأخرى نبحث في نفس الحكم. ما هي مبادئ الحكم؟ المصلحة والإرادة الملزمة، المفسدة والكراهة، هاي المبادئ. ما هو الحكم؟ العنصر الثالث من مقام الثبوت، وهو الجعل والاعتبار. فهل يعقل النسخ الحقيقي بالنسبة إلى الحق في مبادئ الحكم أو لا يعقل؟ ها؟ لا يعقل. أما بالنسبة إلى نفس الحكم هل يعقل النسخ الحقيقي أو لا يعقل؟ بيانه سيأتي. قال: من الظواهر المألوفة في الحياة الاعتيادية للمشرعين أن يشرع المشرع العقلائي حكما مؤمنا بصحة تشريع ذلك الحكم، ثم ينكشف له أن المصلحة على خلاف ذلك التشريع، فينسخ ذلك الحكم المشرع أولا ويتراجع عن تقديره السابق للمصلحة، ويتراجع عن إرادته التي نشأت من ذلك التقدير خاطئ، يعني تلك المحبوبية الموجودة بناء على إدراك تلك المصلحة الآن بعد تزول تلك الإرادة لزوال تلك المصلحة. وهذا الافتراض مستحيل، وهو المسمى بالنسخ الحقيقي في مبادئ الحكم. وهذا الافتراض مستحيل في حق الباري سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الجهل لا يجوز عليه عقلا، لأن الدليل العقلي قائم على أنه عالم بكل شيء. فأي تقدير للمصلحة وأي إرادة تنشأ من هذا التقدير؟ تتذكرون في مبادئ الحكم قلنا إدراك للمصلحة ثم إرادة متفرعة على إدراك هذه المصلحة. فأي تقدير للمصلحة وأي إرادة تنشأ من هذا التقدير لا يمكن أن يطرأ عليه تبدل وعدول مع حفظ مجموع الظروف التي لوحظت عند تحقق ذلك التقدير ونشأت منها تلك الإرادة. ومن هنا صح القول بأن النسخ بمعناه الحقيقي المساوق للعدول غير معقول في مبادئ الحكم الشرعي من تقدير المصلحة والمفسدة وتحقق الإرادة عند تقدير المصلحة وتحقق الكراهة عند تقدير المفسدة. وكل حالات النسخ الشرعي مردها، خب يوجد عندنا نسخ في مبادئ الحكم أو لا؟ يقول نعم يوجد عندنا، ولكن هذا النسخ ليس نسخا حقيقيا، وإنما النسخ نسخ مجازي. ما هو المراد من النسخ المجازي؟ أن الشارع من أول الأمر كان يعلم، يعني المشرع الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى، كان يعلم أن مصلحة هذا الحكم 6 أشهر، من أول الأمر كان يعلم ذلك، مو أنه كان يعلم أن هذا الحكم، أن هذه المصلحة والإرادة الناشئة منها هي لكل الأزمان والأمكنة والشرائع، وبعد ذلك يتضح له أن تلك المصلحة وتلك الإرادة ليست صالحة لتلك الأشرطة لتلك الأزمنة والشرائع. قال وكل حالات النسخ الشرعي مردها إلى أن المصلحة المقدرة مثلا كان، لماذا مثلا؟ لأنه أيضا قد تكون ماذا؟ المفسدة المقدرة، المفسدة التي لاحظها كان لها أمد محدد من أول الأمر وقد انتهى ذلك الأمد المحدد، وأن الإرادة التي حصلت بسبب ذلك التقدير إذن تكون أيضا إرادة ومحبوبية مقدرة بأمد وبزمان معين، كانت محددة تبعا للمصلحة. والنسخ بناء على هذا ما هو؟ النسخ ليس هو العدول، النسخ ما هو معناه؟ إنما هو انتهاء أمد تلك المصلحة والإرادة، مو العدول. إذن عندما نقول أن آية قرآنية نسخت آية قرآنية، مرادنا من النسخ العدول، يعني الله سبحانه وتعالى كان قد أراد قدر مصلحة وأراد شيئا بنحو مطلق، ولكن بعد ذلك تبين له أنه لا توجد المصلحة والإرادة بنحو مطلق، وإنما موجودة في زمان خاص. هذا هو المعنى في الحق سبحانه وتعالى من النسخ؟ نقول لا، مراد من النسخ في حق في بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى هو أنه من أول الأمر كان قد قدر المصلحة، ومصلحة معينة ومحددة بزمن معين، فنشأت إرادة لذلك الفعل، وتلك الإرادة أيضا محددة بأمد معين. يعني شنو؟ قد مرادكم من الخارجية شنو؟ يعني هاي القضية الخاصة، هذه القضية الخاصة، يعني هذا الموضوع الخاص عندما نظر إليه في زمان خاص وجد فيه مصلحة فنشأت إرادة وجعل حكما على أساسه. ولكنه فلهذا قال والنسخ معناه انتهاء حد تلك المصلحة المقدرة والإرادة الناشئة منها، انتهاء حدها ووقتها المؤقت لها من أول الأمر، مؤقت لها، هذا مو أنه من أول الأمر كانت مطلقة ثم اتضح للمشرع أنه ماذا؟ أمدها محدد وليس بمطلق. وهذا هو النسخ بالمعنى المجازي، وهو معقول. وإذا وجدتم هناك نسخ في الشريعة فمرادنا هذا المعنى من النسخ، وهو انتهاء حد المصلحة المقدرة، لا العدول من مصلحة إلى مصلحة أخرى، من مصلحة إلى مفسدة، أو من مفسدة إلى مصلحة. هذا كله بالنسبة إلى المقام الأول، وهو في مبادئ الحكم. خب بالنسبة إلى المقام الثاني وهو في نفس الحكم، يقول نحن نستطيع أن نصور في الحكم النسخ الحقيقي في الشريعة، ونستطيع أن نصور النسخ المجازي في الشريعة، كلاهما معقول، نسخ حقيقي في الحكم ونسخ مجازي. ما هو المراد من النسخ الحقيقي؟ أن الشارع يشرع حكما، التفتوا جيدا، مراد من الحكم ماذا؟ يعني يجعل جعلا، يوجد اعتبارا، ولا يقيده بزمان خاص. في مقام الإيصال لا يقول مقيد بسنة، ولكن لا يعلم أنه مقيد بسنة، أو يعلم أنه مقيد بسنة، ها؟ يعلم أنه مقيد بسنة. إذن مبادئه والإرادة الناشئة منه مقيدة أو غير مقيدة؟ مقيدة، ولكن الحكم الجعل مقيد بزمان أو ليس بمقيد، ها؟ فعندما ينسخه ظاهره هو ماذا؟ ظاهره عدول، ولكن واقعه عدول، وواقعه انتهاء أمد الحكم. إذا لو نظرت إلى الظاهر تجده عدول، لماذا؟ لأن الشارع كان قد شرع ماذا؟ قد شرع لكم بأنه هذا الحكم مطلق. الآن يقول ماذا؟ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. إذن هنا عندما يأذن بحكم قبل ذلك ماذا كانت الحكم الشرعي؟ ماذا كان؟ أنه لم يؤذن للمسلمين أن يدافعوا عن أنفسهم، أن يقاتلوا المشركين، ولكنه شرع بعد ذلك تشريع آخر. خب ذاك التشريع الأول كان مطلق أو كان مقيد؟ ها؟ ظاهرا لو واقعا مقيد، ها؟ ظاهرا ماذا كان؟ كان مطلق، ولكن عندما يأتي الحكم الآخر يكون عدول، لو يكون انتهاء أمد الحكم، ظاهره يكون عدول ولكن واقعه انتهاء أمد الحكم، وهذا ما يعبر عنه بالنسخ الحقيقي في الحكم نفسه. خب لقائلا أن يقول إذا كان المولى من أول الأمر يعلم أن حكمه وتشريعه مقيد بزمان خاص، خب لماذا جعله مطلق؟ يقول حتى يحفظ هيبة الحكم. تشايفين إذا قوانين شرعتها الدولة وقالت هذه نشرعها لثلاثة أشهر، الناس لا يعتنون بها، يقول هسا أيا ما كان نقضي هذه ثلاثة أشهر لا نعتني بالحكم. أما لو لم يعلموا أنها مقيدة بثلاثة أشهر فإنه ماذا؟ فإنهم يعملون بتلك القوانين. إذن الشارع عندما يجعل أمد الحكم مطلق وفي واقعه يعني مصلحته والإرادة الناشئة من المصلحة مقيد، لماذا يفعل ذلك؟ حتى يحفظ هيبة الحكم، وحتى يحفظ احترام ذلك الحكم في نفوس العاملين. هذا في النسخ الحقيقي بالنسبة إلى الحكم. وعندنا نسخ مجازي بالنسبة إلى الحكم، وماذا؟ وهو من أول الأمر الشارع يضع بعض القرائن يبين أن الجعل مقيد من أول الأمر. قال ولكن هناك مرحلة للحكم بعد تلك المبادئ، وهي مرحلة الجعل والاعتبار التي هي العنصر الثالث من مقام الثبوت. وفي هذه المرحلة يمكن تصوير النسخ بمعناه الحقيقي ومعناه المجازي معا. ولكن في مبادئ الحكم لا يمكننا أن نصور النسخ الحقيقي في مبادئ الحكم. أما تصوير النسخ بالمعنى الحقيقي فبأن نفترض أن المولى جعل الحكم على طبيعي المكلف دون أن يقيده بزمان دون زمان، وظاهرا يعني في مقام الجعل لم يقيده بزمان، ولكن مصلحته والإرادة الناشئة منه مقيدة بزمان أو غير مقيدة؟ نعم مقيدة. قل لماذا في مقام الجعل يجعله مطلق؟ قلنا ليحفظ هيبة الحكم واحترام الحكم في نفوس العاملين دون أن يقيده بزمان دون زمان. ثم بعد ذلك يلغي ذلك الجعل ويرفعه تبعا لما سبق من علمه من أن الملاك مرتبط بزمان مخصوص، لأن النسخ الحقيقي في مبادئ الحكم غير معقول ولا يلزم من ذلك محذور. لماذا؟ لأن الإطلاق في الجعل لم ينشأ من عدم علم المولى بدخل الزمان المخصوص في الملاك، لو كان نشأ من هذا لكان النسخ الحقيقي في الحكم أيضا غير معقول، ولكن المفروض أنه لم ينشأ من ذاك. هذا الإطلاق لم ينشأ من عدم علم الحق بأن الملاك مقيد بزمان، بل الحق عالم بأن ملاك الحكم مقيد بزمان. إذن لماذا يجعل الحكم مطلق؟ قال بل قد ينشأ لمصلحة أخرى كإشعار المكلف بهيبة الحكم والجعل وأبديته ليحفظ احترامه في نفوس العاملين به. أما النسخ المجازي في الحكم، قال وأما تصويره بالمعنى المجازي يعني في الحكم بأن يجعل نفس الجعل مقيد بزمان مخصوص كما ورد في جملة من الآيات والروايات. وأما تصويره بالمعنى المجازي فبأن نفترض أن المولى جعل الحكم على طبيعي المكلف، هذا المقيد مو المكلف المقيد، يعني الحكم المقيد، يعني يجعل الحكم مقيدا بزمان خاص، مو يجعل المكلف مقيدا بزمان خاص، بأن يكون في السنة الأولى من الهجرة مثلا، فإذا انتهت تلك السنة انتهى زمان الحكم المجعول. هذا الحكم المجعول هنا مو فعلية المجعول اللي درسناه هناك. أنت عندما تقول جعلت الحكم فهو ماذا؟ فهو مجعول، هذا غير ذاك المجعول الذي قلنا فعليته بفعلية موضوعه. أنت عندما تقول كسرت الإناء فماذا؟ فانكسر. جعلت الحكم فهو ماذا؟ فهو مجعول. هذا المجعول هنا، التفتوا جيدا، هذا المجعول هنا مو ذاك الذي ذكرناه وهو أن الحكم له جعل وله مجعول. انتهى زمان المجعول، يعني انتهى زمان الحكم المجعول، بانتهاء الزمان ينتهي زمان ذلك الحكم المجعول، ولم يطرأ تغيير على نفس الجعل، لأن الجعل أساسا كان مقيدا بزمان، وبانتهاء الزمان انتهى أيضا الجعل. والافتراض الأول أقرب إلى معنى الناس كما هو ظاهرون. لماذا؟ باعتبار أنه كثير من الأحكام الموجودة فيها نسخ، نحن عندما ننظر إليها نجد أنها مطلقة وبعد ذلك تنسخ، إذن الأحكام ليست مقيدة بزمان خاص، فالنسخ في الحكم يكون نسخا حقيقيا، وإن كان في مبادئ الحكم يكون النسخ نسخا مجازيا. بلي خلاص وعد، بلي قطعا لا يمكن احتجاج أبدا، هو المولى هو أعرف بذلك، هو أعرف عندما، وإلا لو كان يرى أن الزمان الحكم واحد في هذا الزمان وفي الزمان اللاحق خب كان يجعل الحكم مطلقا في هذا الزمان وفي ذاك الزمان، عندما قيده بزمان مخصوص هذا معناه أن الحكم موجود في هذا الزمان المخصوص. الملازمة بين الحسن والقبح والأمر والناهي. السيد الشهيد يرى بأن الأشياء الأفعال تتصف حقيقة بشيئين، إما فعل حسن في ذاته، وإما فعل قبيح في ذاته. من قبيل ماذا؟ من قبيل الصدق. الصدق أنا اعتبرته أمر حسن أو هو في حقيقته أمر حسن؟ ها؟ إذن سواء جعلت قلت أن الصدق حسن أو لم تقل، فالصدق أمر حسن في ذاته أم لا؟ نعم، وهذا معنى أنه أمر واقعي ليس مرتبطا بجعل جاعل، هذا من قبيل هذا البياض أنت اعتبرته بياضا أم هو أبيض؟ ها؟ هو أبيض. إذن أنت ماذا تفعل؟ أنت تجعل له البياض أو تكتشف البياض؟ تكتشف البياض. الصدق أنت اعتبرت له الحسن أو هو حسن في الواقع؟ كذلك الكذب الخيانة، أنت اعتبرت القبح لها أم هي قبيحة في الواقع؟ هي قبيحة في الواقع. وهذا معنى قوله أن الحسن والقبح أمران عقليان أو واقعيان يدركهما العقل، يعني يكشفهما، لا أنه يضع الحسن والقبح لهذه الأمور المتصفة بالحسن والقبح. ومن هنا يأتي سؤال مهم، التفتوا جيدا، الشارع عندما يقول الزنا حرام، حرام يعني ماذا؟ يعني لا ينبغي فعله، ما معنى لا ينبغي فعله؟ يعني قبيح. وإلا لماذا قال الزنا حرام؟ لأنه قبيح. ها، فهنا الشارع اعتبر القبح للزنا أو كشف عن قبح الزنا. المبنى الأصولي عند الإمامية يقول كشف. حسنتم، يعني عندما يقول الصلاة واجبة يعني حسنة، هنا عندما قال الصلاة حسنة يعني اعتبرتها حسنة أو كشفت عن أنها أمر حسن. مبنى العدلية، مبنى الإمامية يقول أن أحكام الشارع إنما هي تكشف عن حسن الأشياء الأفعال وعن قبحها. أما مبنى الأشاعرة يقول لا، أن الشارع يعتبر الحسن والقبح لها، فكما جعل الحسن للصلاة كان بإمكانه أن يجعل القبح للصلاة، فكما أوجب الصلاة كان بإمكانه أن يحرم الصلاة، وكما حرم الخمر كان بإمكانه أن يوجب شرب الخمر. خب تسألوا منهم هؤلاء، التفتوا جيدا، تسألوا منهم هؤلاء، خب وكما أن الله يدخل المطيعين إلى الجنة، حسن له قبيح؟ ها، حسن يعني اعتبره حسنا لأنه كاشف عن حسنه. الشاعر يقول لا، اعتبره حسنا، فلهذا لا محذور أن يدخل كل أنبيائه في نار جهنم ويدخل كل عصاته إلى الجنة، ما في محذور. وإن تقول له أخ كيف ذلك؟ أخر هو وعد نفسه بكذا، ويقال لا يسأل عما يفعل وهم يفعل وهم يسألوا. أكو واحد يقدر يسأل الله رب العالمين أنت ليش تسوي فلان شيء؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولكن الإمامية تقول لا، الله سبحانه وتعالى عندما وعد على نفسه أن يدخل الطاعين إلى الجنة، المطيعين إلى الجنة، ووعد على نفسه أن يدخل العاصين إلى النار، أساسا لا يغير من هذا شيئا. يستطيع أن يغير، ولكن يقع منه التغيير أو لا يقع منه التغيير؟ لا يقع منه التغيير. إذن الحسن والقبح في الأفعال، طبعا في الأشياء ما تتصف بأنها قبيحة، الفعل يتصف بأنه حسن أو قبيح، الأفعال تتصف بالجمال وعدم الجمال، وعدم الجمال شيء آخر مو القبح، لأن الحسن والقبح يقتضيان الفعل وعدم الفعل. يعني إذا كان الفعل حسنا العقل يقول ينبغي أن تفعل، وإذا كان الكذب قبيحا العقل ماذا يقول؟ ينبغي أن تترك. إذن هذا الانبغاء وعدم الانبغاء مترتب على ماذا؟ على إدراك العاقل حسن الأفعال وقبحها. ما أدري واضحة هذه النقطة أم لا. قال الحسن والقبح أمران واقعيان يدركهما العقل في الأشياء، ومرجع الأول أن هذا الفعل حسن إلى حكم العقل بأن هذا الفعل ينبغي صدوره، يعني ينبغي أن تكون صادقا، ومرجع الثاني يعني إلى أن هذا الفعل قبيح، مرجعه إلى أن هذا الفعل مما لا ينبغي صدوره، يعني ينبغي تركه. وهذا الانبغاء في الفعل أو الانبغاء في الترك، لأنه في الفعل انبغاء الإتيان، في الترك انبغاء ماذا؟ انبغاء عدم الاتيان. وهذا الانبغاء اثباتا كما في حسن الفعل او سلبا كما في قبح الفعل، امر تكويني واقعي وليس مجعولا من قبل احد. اذن التفتوا الى هذا المطلب، يوجد عندنا شيئان. الشيء الاول إدراك الحسن والقبح، الشيء الثاني ماذا؟ انبغاء الفعل وانبغاء الترك. السيد الشهيد ماذا يدعي؟ يدعي أكو ملازمة بين هذين الأمرين. إذا أدركت حسن شيء فينبغي فعله، وإذا أدركت قبح شيء فينبغي ماذا؟ تركه. واضح صار له؟ لا أكو واضح الملازمة أم لا؟ إذا أدركت حسن شيء ينبغي فعله أم لا؟ نعم ينبغي فعله. وإذا أدركت قبح شيء ينبغي ماذا؟ ينبغي تركه. من هنا تتضح لكم القاعدة المعروفة، ما حكم به العقل حكم به ماذا؟ الشرع. فإذا أدرك العقل أنه حسن يحكم الشرع بأنه ماذا؟ ينبغي فعله، وهو الوجوب. وإذا أدرك العقل أن هذا الشيء قبيح حكم الشارع بأنه ماذا؟ ينبغي تركه. ينبغي تركه يعني ماذا؟ يعني يحرم فعله. إذن أكو ملازمة بين حكم العاقل بالحسن والقبح وبين حكم الشرع بالأمر والنهي، أو لا توجد ملازمة؟ ها؟ توجد ملازمة. قال: ودور العاقل بالنسبة إليه، أي إلى الانبغاء وعدم الانبغاء، هو دور المدرك لا دور المنشئ والحاكم. هسه تعرفون لماذا إذا نقول أن العقل لا حكم له، وإنما العقل وظيفته ماذا؟ الكاشفية فقط. وإنما ليس العقل هو الحاكم هو المشرع، العقل هو الكاشف عن حسن الشيء وكاشف عن انبغاء فعله، كاشف عن قبح الشيء وكاشف عن انبغاء تركه. إذن عندما نقول أن العقل حاكم هذا من باب المسامحة، لأن العقل لا حكم له، وإنما العقل وظيفته ماذا؟ وظيفته الكاشفية عن حسن الأشياء وقبحها وعن انبغاء فعلها وتركها. قال: ودور العقل بالنسبة إلى هذا الانبغاء إثباتا وسلبا هو دور المدرك لا دور المنشئ والحاكم، ويسمى هذا الإدراك بالحكم العقلي من باب التوسع، من باب المجاز، لا من باب الحقيقة. وهذه هي مشكلة الفكر الغربي. هذه هنا المشكلة، الفكر الغربي. الفكر الغربي يقول: ما هو البرهان إذا كان الشيء حسنا لا بد من الإتيان به؟ ما هي الملازمة بين هذين؟ برهان هاي الملازمة أين؟ وإحنا نحن قلنا ماذا؟ قلنا إذا كان حسنا ماذا؟ فينبغي. هذا يقول لماذا ينبغي؟ هذا من أين تقول فينبغي؟ أنت تقول العقل مو حاكم، ها؟ العقل حاكم لو مدرك، مدرك تدعي الملازمة. ما هو برهان هاي الملازمة؟ هذه مشكلة الفكر الأخلاقي أو فلسفة الأخلاق في الغرب، وهي طبعا أيضا قائمة عندنا في الفلسفة الإسلامية. في فلسفة الأخلاق عندنا أيضا هذه المشكلة موجودة، وهو أنه كيف ننتقل بتعبير الفارسي من أست إلى بايد. أست يعني هالشكل، هو بايد ينبغي. هاي الثغرة القائمة بين أست وبايد، يعني بين الإدراك للحسن وينبغي فعل الحسن، هذه ما هو برهان هذه الملازمة. فلهذا إن لم تثبت هذه الملازمة نحن عندنا هواي مشكل، بأنه خب أنت أدركت أن الصدق حسن، ولماذا ولكن لماذا لابد أن تصدق؟ من قال أن كل حسن لابد الإتيان به؟ ومن قال أن كل قبيح لابد الانتهاء عنه؟ لو نحن نعكس المطلب نقول كل حسن ينبغي تركه وكل قبيح ينبغي الاتيان به. بل أكثر من ذلك، التفتوا جيدا للمطالب حتى تعرفون بأنه هو الإنسان لابد يشتغل حتى هذه المطالب اللي تعتبر مسلمات لا مو مسلمات. من قال لكم أن هذا الشيء حسن وهذا قبيح؟ هذا على أي ميزان تقولون هذا حسن وذاك قبيح؟ يعني أنت تقول الصدق حسن، أنا من حقي أسأل لماذا أو ليس من حقي؟ ها؟ ها؟ من حقي أو لا؟ إذا تبين قضية نظرية مو بديهية. اجتماع النقيضين محال، من حقي أن أسأل لماذا أو ليس من حقي؟ ليس من حق ذلك. لماذا؟ لأنه أمر بديهي، والأمر البديهي لا يتحمل التعليل. ولكن من حقي أن أسأل أن الصدق حسن، لماذا؟ أو ليس من حقي؟ ها؟ من حقي. إذن ليس أمرا بديهي. ما هو البرهان على أن الصدق حسن؟ ما هو الدليل؟ التفتوا جيدا. تقول خو الشارع يقول، التفت جيدا لما أريد أن أقول. تقول لي الشارع يقول أن الصدق حسن. أقول ومن قال لك أن الشارع ده يصدق في كلامي؟ لعله ده يكذب. ومن قال أن الكذب قبيح؟ شنو الدليل على أن النبي عندما ده يخبرك بشيئين لا يخبرك كذبا؟ أنت تقول لي أن الكذب قبيح. أقول ومن قال الكذب قبيح؟ شنو البرهان؟ تقول لأنه النبي لا يكذب. أقول لماذا لا يكذب؟ لأنه قبيح. ونحن أول الكلام، من قال لك أن الكذب قبيح؟ ما هو البرهان على أن الصدق حسن والكذب قبيح؟ هذه إشكالات الفكر الغربي. ومن هنا هؤلاء يقولون أن الصدق والحسن أمر، أن الصدق والكذب حسنهما حسنه وقبحه أمر نسبي. لعل شيء في زمان يكون الصدق فيه حسن، وفي زمان آخر يكون الصدق فيه ماذا؟ قبيح. إذن الأخلاق نسبية لو مطلقة؟ الأخلاق نسبية، وهذه ما ذهبت إلى نظرية مارك، لأنه الأخلاق مثابت. كلما تغير الوضع الاقتصادي يتغير كل النظام الفوقي ومنه النظام الأخلاقي. لا تصورون بأنه أولئك الذين يشكلون هسه فقط لقلقة لسان عندهم وألفاظ يقولوها، لا عندهم مشكلات يعني. لا تصورهم جميعهم مغرضون، هذول لأنهم أعداء الإسلام يريدون يشككون في الإسلام. لا يا أخي، مو أعداء الإسلام كلهم، فيهم أعداء الإسلام، ولكن فيهم علماء مفكرون يقول خب أنا أريد أقبل بأن الصدق حسن، ولكن ما الدليل على أن الصدق حسن؟ لكن أنا وأنت لأنه تربينا في بيئة إسلامية، من أبوين مسلمين، من أبوين مؤمنين، في حوزات علمية، خب نعتبر هاي من المسلمات. أما براندد ريسل يقول لا، مو من المسلمات. من قال هذه من المسلمات؟ ومن هنا تنشأ النظريات المختلفة في أن الدين لماذا وجد. هسه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يشير إلى تلك القضية التي هي من أسس الفكر البشري، وهي أن الحسن والقبح في الأفعال ذاتي لها، التفتوا جيدا، وملازمتها للإنبغاء وعدم الإنبغاء من قبيل الملازمة بين الزوجية والأربعة، حتى لا نحتاج إلى إقامة البرهان. هسه ملتفتين شو يريد يسوي السيد الشهيد هنا؟ يريد أن يقول أن الحسن والقبح أمران ذاتيان في الأفعال أولا، وأن الإنبغاء إثباتا ونفيا ملازم لهما، ودور العقل هو دور الكاشف. بلي لابد يسأل السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بأنه مولانا أساسا يوجد عندنا فعل قبيح ذاتا؟ لأن الأفعال، هذه الأفعال الخالق لها من؟ ها؟ هو الله، لأنه خالق كل شيء. وهذا الفعل شيء أو ليس بشيء؟ ها؟ شيء. إذن هذا الفعل مخلوق له أو ليس بمخلوق الله؟ الذي أحسن كل شيء خلقه. إذن كل ما في عالم الخلق حسن أو ليس بحسن؟ عندنا قبيح ذاته نحن؟ هذا بعد إن شاء الله بحث موكول إلى الفلسفة، بحث موكول إلى الحسن والقبح العقليان، هل هما من الأمور العقلية أو من الأمور الاعتبارية؟ وهذه تترتب عليها نظرية الأخلاق، نظرية العمل في الإنسان، نظرية الشريعة. أساسا أساس الشريعة والأخلاق مبتني على الحسن والقبح العقلي، التي هي محل النزاع بين الأشاعرة وبين الإمامية، بين الأشاعرة وبين العدلية. بين الأشاعرة الذين قالوا أن الحسن والقبح أمران اعتباريان، وبين العدلية ومنهم الإمامية الذين يقولون أن الحسن والقبح أمران عقليان. قال وقد ادعى جماعة من الأصوليين الملازمة بين حسن الفعل عقلا والأمر به شرعا. بعد هاي الملازمة واضحة لو مو واضحة؟ بناء على أن الحسن والقبح أمران ذاتيان، وإنبغاء الفعل وإنبغاء الترك ملازم لهما، إذن ما أدرك العقل أنه حسن ماذا؟ يحكم الشارع بأنه يجب الإتيان به، وما أدرك العقل أنه قبيح يحكم العقل الشارع بأنه محرمون. وهذه هي القاعدة المعروفة، ما حكم به العقل. هذا التعبير بعد لابد نصحها، نقول ما حكم به العقل، لو ما أدركه العقل، ما أدركه العقل من الحسن والقبح حكم الشارع بوجوبه وحرمته. قال: وقد ادعى جماعة من الأصوليين الملازمة بين حسن الفعل عقلا والأمر به شرعا وبين قبح الفعل عقلا. شوفوا بعد السيد الشهيد ما قال بينما حكم العقل بحسنه حكم الشارع بوجوبه بالأمر به، قال الملازمة بين حسن الفعل عقلا، يعني ما أدرك العقل أن الفعل حسن حكم الشارع بأنه واجبون، وبين قبح الفعل عقلا والنهي عنه شرعا. هاي الملازمة. إلا أن بعض الأصوليين فصل، قال لا، هذه القاعدة مو تامة، لابد أن نفصل فيها، لأن الحسن والقبح تارة يكونان في طول الأمر والنهي، وأخرى يكونان في الفعل بغض النظر عن الأمر والنهي. التفتوا شوي، المطلب دقيق. شوفوا، أنت عندما أمر الشارع بالصلاة، إتيان الصلاة حسن لو قبيح؟ هذا الحسن في طول أمر الشارع بالصلاة، أو الحسن موجود للصلاة قبل أمر الشارع بالصلاة؟ ها؟ يعني قبل أن يأمرك الشارع بالصلاة الإتيان بالصلاة حسن؟ ها؟ لا، لم يدرك. أنا الآن الشارع لم يقل لي شيئا، قبل أن يأمرني بالصلاة هل الإتيان بالصلاة حسنة؟ قبل أن يأمرني بالوضوء هل الإتيان بالوضوء حسن؟ ليس حسنا. إذن حسن الإتيان بالوضوء مترتب، هذا الحسن على ماذا؟ على الأمر بالوضوء، على الأمر بالصلاة. وقبح الإتيان بشرب الخمر مترتب على شرب الخمر أو على النهي عن شرب الخمر؟ على النهي. وإلا لو لم يوجد نهي عن شرب الخمر هل كان شرب الخمر قبيحا؟ ها؟ يعني من كان يشرب الخمر قبل تحريم الخمر في صدر الإسلام كان يرتكب القبيح شرعا؟ لا، لم يكن يرتكب القبيح. فهنا نسأل منكم، هذا الحسن والقبح المترتب على الأمر بالفعل والنهي عن الفعل هل يستلزم أمرا ونهيا أو لا يستلزم أمرا ونهيا؟ لماذا لا يستلزم؟ يلزم التسلسل، أحسنتم. أما لو كان الحسن والقبح موجودان في الفعل بغض النظر عن أمر الشارع فهما يستلزمان الأمر والنهي. تفصيل أكثر يأتي، والحمد لله رب العالمين.